بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في فاتحة هذا الدرس نتوجه إلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، إنه سبحانه سميع مجيب. أيها الإخوة، وكان الحديث بالأمس عند أسباب النزول، عند قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية ليبين أن اللفظ قد يكون عام، أن اللفظ يكون عاما والسبب خاص، وأن معرفة السبب مما يعين على فهم الآية. قال: وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا قرأت الآية دون معرفة سبب النزول، فإنه يظن أنه يباح للإنسان أن يتوجه في الصلاة إلى أي جهة شاء، هذا هو مدلول الآية. ولكن سبب النزول يدل على أن هذه الآية نزلت في السفر، وأنها خاصة بصلاة النافلة في السفر، فإنه يباح للمسافر أن يصلي صلاة النافلة إلى أي وجهة شاء، إلى أي وجهة شاء، وهذا في السفر في صلاة النافلة فقط. ودل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذه الآية معرفة سبب النزول يهدي إلى المعنى. وحمل بعض أهل العلم هذه الآية على معنى آخر، فقال: إنه إذا صلى المسافر إلى قبلة مجتهدا، صلى الفريضة مجتهدا إلى قبلة، ثم تبين له بعد انقضاء صلاته أن القبلة غير صحيحة، فإن صلاته صحيحة. واستدلوا على ذلك بما روي أيضا من سبب نزول هذه الآية، أنها نزلت في سفر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة مسافرين، فاجتهدوا في الصلاة إلى قبلة، كل جماعة اتجهت إلى قبلة، ثم تبين لهم بعد ذلك أن الصواب غير ما ذهبوا إليه، فنزلت الآية. إذن هذه الآية لها محامل، أو لها محملان يهديان إلى معناها بحسب ما جاء من سبب النزول، وهذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عامه وخاصه. العام أقسام: منه الباقي على عمومه، كحرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص، كالذين قال لهم الناس، والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص. والمخصص إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كحتى يعطوا الجزية، خص: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
يقول المصنف رحمه الله: عامه وخاصه، أي عام القرآن وخاصه. قال: العام أقسام. ما هو العام؟ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، كقولك الرجال، الرجال، فإن هذا يشمل جميع الرجال، فهذا لفظ عام. وقوله رحمه الله العام أقسام، منه الباقي على عمومه، الباقي على عمومه يعني لم يخصص، كحرمت كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا لفظ عام، فكل أم هي حرام عليك، سواء كانت أم أم أو أم أب، نعم، أو أم أم أب، وسواء كانت من نسب أو رضاع فإنها محرمة. إذن هذا لفظ عام. وقال والعام المراد به الخصوص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، عام لفظ عام يراد به الخصوص يعني بعض أفراده، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، هذا لفظ الناس عام يشمل جميع الأناسي من آدم إلى اليوم، نعم، لكن المراد به رجل واحد. من هو؟ نعيم بن مسعود الأشجعي، نعيم بن مسعود، فإنه قد أرسله أبو سفيان قبل أن يسلم، وقبل أن يسلم نعيم، وذلك في غزوة بدر الآخرة أرسلوه إلى المسلمين ليرجف فيهم أو ليثبطهم لئلا يخرجوا لملاقات قريش، فإن قريشا توعدوا المسلمين بعد غزوة أحد، وقال أبو سفيان يوم بيوم ويوم بدر بيوم، فخرجوا إلى المدينة لملاقاتهم، ولقي أبو سفيان نعيم بن مسعود وأعطاه 10 من الإبل، قال اذهب إلى المسلمين وقل لهم كيت وذيت، فجاء نعيم وقال إنكم لا قبل لكم بقريش. المهم أن المسلمين لم يلتفتوا إليه وتقدموا، وألقى الله الرعب في قلوب المشركين ورجعوا إلى مكة بعد أن قطعوا مرحلتين، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إذن الناس لفظ عام يراد به نعيم. إذن هذا ماذا يسمى؟ يقال عام يراد به الخصوص. طيب أنا أسألكم سؤالا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لفظ الناس الثاني هذا أهو عام يراد به الخصوص أو عام على عمومه؟ عام يراد به الخصوص يا جماعة، لأن الناس كما قلنا يشمل كل الناس من آدم إلى اليوم، نعم، والمراد بالناس اللفظ الثاني إن الناس قد جمعوا لكم هم قريش، إذن أيضا هذا عام يراد به الخصوص، فانتبهوا ليس المراد فردا إذا قلنا الخاص. إذن قال والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص. العام المخصوص، يقول العام المخصوص وهو كثير، يعني أن كثيرا من نصوص الشريعة العامة، نعم، هي مخصوصة. قال ثم فسر ذلك وبينه وأكده، إذ ما من عام إلا وقد خص. هذا قول أكثر الأصوليين، انتبهوا، يقولون لا يوجد عام في ألفاظ الشريعة إلا وهو مخصوص، وهذا القول مشهور بينهم، وحكاه صاحب البحر المحيط الزركشي عن علم الدين العراقي، واستثنوا من ذلك آيات أربعا أو خمسا، استثنوا من ذلك آيات أربعا أو خمسا، قالوا منها حرمت عليكم أمهاتكم، هذا عام لم يخص، وكل من عليها فان، وقالوا أيضا إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قالوا هذه الآيات هي التي لم تخص فقط، وهذا في الحقيقة قول ليس بصحيح، ما من عام إلا وقد خص قول غير صحيح، وأنكره المحققون، وممن أنكره بشدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنكره أيضا الشاطبي في الموافقات وأطال في إبطاله، وقالوا إن هذا الكلام غير صحيح، بل قال شيخ الإسلام إن هذا من أجهل الكلام، وقال مرة إنه من أكذب الكلام وأفسده، قال لماذا؟ هذا لأن يعني فيه إضعافا لنصوص الشريعة، وفيه أيضا فيه تعد على نصوص الشريعة، وفيه تعطيل للعمومات التي أرادها الله عز وجل. قال: وقولهم إن العمومات مخصوصة، هذا ليس بصحيح، بل عمومات الشرع محفوظة، بل عمومات الشرع محفوظة. وأيضا العمومات إذا قلنا بتعميم النصوص فإن هذا يفتح مجالا للاجتهاد، يفتح مجال الاجتهاد ويعطي سعة للعالم والفقيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: اقرأ ما شئت من كتاب الله جل وعلا، وانظر في أول آية في القرآن بعد البسملة، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال: هل تجد أحدا من العالمين ليس الله ربه؟ هل تجد أحدا من العالمين ليس مربوبا لله؟ ما فيه. وقال أيضا اقرأ، قال رحمه الله تعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. قال: هل في يوم الدين شيء لا يملكه الله جل وعلا؟ ما فيه، ما يوجد. إذن نصوص الشريعة العامة محفوظة أو مخصوصة؟ محفوظة. ولعلكم أيها الإخوة تراجعون كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، فإن كلامه جيد، وكذلك راجعوا كلام الشاطبي حتى تكونوا على بينة من هذا الكلام الذي يردد. إذن قولهم ما من عام إلا وقد خص، هذا الكلام ليس بصحيح. ومن عجب أنه روي عن ابن عباس، يرويه بعض الأصوليين عن ابن عباس وليس له أصل، وليس له أصل. قال: والمخصص إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء. هذا حديث المؤلف رحمه الله عن مخصصات العام، لما تحدث عن العام ناسب أن يتحدث بعد ذلك عن المخصصات. قال: والمخصص، ما هو المخصص؟ المخصص هو القاصر لللفظ العام على بعض أفراده، هو القاصر لللفظ العام على بعض أفراده. قال: إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء. المؤلف قال خمسة، أحدها الاستثناء، لماذا لم يذكر الباقي؟ نعم، لأن هذا المتن مختصر، ولأنه يريد من طالب العلم أن يبحث ويستفيد، فإن المعلومة إذا بحثت عنها بنفسك رسخت عندك. وأنا أوصيكم أيها الإخوة، إذا بحثتم مسألة من المسائل أن تقيدوا ما توصلتم إليه، أن تقيدوا ما وصلتم إليه، وأن تقيدوا أيضا مضان المسألة التي رجعتم إليها، فإن هذا ينفعكم ويختصر عليكم كثيرا من الوقت فيما بعد. قال: وهو خمسة، أحدها الاستثناء. الاستثناء كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أين المخصص؟ إلا وجهه. إذن هذا تخصيص. طيب، ومنها أيضا الوصف، ومنها من المخصصات أيضا الوصف. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أين المخصص؟ نعم، مؤمنة. إذن لا بد في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة. أيضا والشرط من المخصصات. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن فالتخلية للكفار ليست على سبيل العموم، بل بشرط التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذا شرط مخصص. كذلك من المخصصات أيضا الغاية، الغاية. قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو لم يأتي إلى المرافق، نعم، لشرع الإنسان يغسل اليد إلى الكتف، فجاء هذا البيان وهذا التخصيص. أيضا ومن المخصصات أيضا بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين البدل المخصص؟ من استطاع. لو لم يأتي هذا التخصيص لظن أن الحج واجب على الجميع مستطيعا كان أو غير مستطيع. طيب إذن ثم قال رحمه الله: وإما منفصل. ما معنى منفصل؟ يعني خارج النص خارج الدليل. وإما منفصل كآية أخرى، كآية أخرى. هذا من المخصصات أن يأتي النص في آية ويأتي التخصيص في آية أخرى. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا نص عام لكن جاء تخصيصه. قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. إذن هذا مخصص، أليس كذلك؟ هذا مخصص. وهنالك أيضا مثال آخر، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه عدة المتوفى عنها كم؟ أربعة أشهر وعشر. طيب هذه سيأتي الحديث عنها عما قليل بعد الآتي. قال: أو حديث أن يكون النص، نعم، أن يكون النص في آية عاما ثم يأتي الحديث مخصصا، ثم يأتي الحديث مخصصا، كقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع. وأحل الله البيع هذا نص عام، وجاء في السنة تخصيص بيوع منهي عنها مثل بيع الحصاه ومثل بيع الملامسة والمنابذة، ولا لا؟ هذه بيوع محرمة خصصت بأي شيء؟ بالحديث النبوي. طيب قال: أو إجماع يعني أن يأتي النص من الكتاب أو السنة، والحديث هنا عن القرآن، نعم، ثم يأتي نص، ثم يأتي إجماع يخصصه، يأتي إجماع يخصصه، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا نص عام في أن الولد له، نعم، مثل حظ الأنثيين. طيب الإجماع خص الابن الرقيق، الابن الرقيق، فإنه لا يرث من أبيه. الولد الرقيق هل يرث من أبيه؟ هذا بالإجماع. وكذلك الآية التي ذكرناها لكم آنفا، وهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية فيها أن عدة الوفاة كم؟ أربعة أشهر وعشر تعتدها المرأة. جاء الإجماع بتخصيص الأمة، بتخصيص، نعم، الأمة، فإنها كم تعتد؟ النصف على النصف. وخالف في ذلك الأصم قال مطلقا. وهنالك إجماع كما قلنا خص الآية، والأصم رحمه الله خالف الإجماع، فقال ابن العربي لما ذكر هذه الآية في كتابه أحكام القرآن، قال: لعله لم يسمع بالإجماع لصممه، لعله لم يسمع بالإجماع لصممه رحمه الله الجميع. قال: ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية أولها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية، نعم، خصت قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب هذا الحديث في الصحيحين فيه أن الناس، نعم، أن المسلمين مأمورون، ولا لا، أن يقاتلوا المشركين، أن يقاتلوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أن يقاتل المشركين أمر المسلمون أن يقاتلوا المشركين، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني حتى يسلموا. طيب إذا أعطوا الجزية يقاتلون أو لا يقاتلون؟ لا يقاتلون. إذن هذه الآية حتى يعدوا الجزية خصصت الحديث، ولهذا قال ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، فالسنة عامة في قوله أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فخصت ذلك الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الناسخ والمنسوخ، يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته، وصنفت فيه الكتب وهو قليل، ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر.
الناسخ والمنسوخ أي في القرآن، وهذا من المباحث المهمة، من المباحث المهمة، ولهذا قال العلماء: لا يجوز لأحد أن يفسر كلام الله حتى يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه إذا لم يعلم الناسخ عمل بالمنسوخ، وهذه شريعة ملغاة، أليس كذلك؟ وكذلك إذا لم يعلم المنسوخ، نعم، إذا لم يعلم الناسخ فإنه سيعمل بالمنسوخ، أليس كذلك؟ سيعمل بالمنسوخ. وكذلك لا يجوز له أن يقول عن نص في كتاب الله إنه منسوخ حتى يعلم الناسخ، فإذا جهل الإنسان باب الناسخ والمنسوخ أفضى به إلى إثبات المنفي ونفي المثبت، ومن هنا كان هذا الباب معرفته مهمة. قال: يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيله، فالنسخ بمعنى الإزالة وبمعنى الإلغاء. قال: وبمعنى التبديل، ومنه قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل هنا هو النسخ. والمشركون كانوا يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويسخرون من المسلمين إذا سمعوا بالنسخ، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذه جملة معترضة، قالوا إنما أنت مفتر والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت مفتر، مرة تشرع ومرة تنسخ. ولا شك أيها الإخوة أن هذا من المشركين عن جهل وضلال وعن عدوان، وإلا فإن النسخ له أحكام وحكم عظيمة، النسخ له حكم، فمن حكم النسخ التخفيف، أليس كذلك، على المسلمين في النسخ، وليعرفوا أيضا نعمة الله عليهم بهذا الذي خفف عليهم. وسيأتي أيضا حكم للنسخ عما قليل. والمؤلف رحمه الله عرف النسخ من جهة اللغة ولم يعرفه من جهة الاصطلاح، ولهذا عرفه العلماء بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، رفع الحكم الشرعي بدليل إيش؟ شرعي متأخر. رفع الحكم يعني تغييره من إيجاب إلى إباحة، نعم، أو من إباحة إلى إيجاب، وهكذا، أو من إباحة إلى تحريم، أو من إباحة إلى تحريم. والنسخ كما هو معلوم جائز عقلا وواقع شرعا، جائز عقلا وواقع شرعا، بلا خلاف بين المسلمين، بلا خلاف بين المسلمين. وحدث خلاف لبعض أهل البدع لكن لم يلتفت إليه المسلمون، لأن هذا الخلاف جاء أمام نص وجاء أمام إجماع المسلمين فلا يلتفت إليه. قلنا إن النسخ واقع شرعا عقلا، لماذا؟ لأن الله عز وجل هو المشرع تبارك وتعالى، والله يقول ألا له الخلق والأمر، فله تعالى أن يغير ما شاء متى شاء، ولا يسأل عما يفعل. وأما جواز النسخ شرعا فللأدلة التي جاءت به، أليس كذلك؟ للأدلة التي جاءت به. قول المصنف رحمه الله وهو ثلاثة، النسخ ثلاثة، أي ثلاثة أنواع، باعتبار ماذا؟ باعتبار النص المنسوخ. ثلاثة أنواع باعتبار النص المنسوخ. أولها قال ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، كان نعم كان الرضاع المحرم في أول الأمر كم؟ كان الرضاع المحرم عشر رضعات، لا بد من عشر رضعات. ثم نسخ هذا الحكم بكم؟ بخمس رضعات، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة. وهذا الحكم قال نسخ تلاوته وحكمه، هل هو في القرآن؟ غير موجود في القرآن. وحكمه باق أو غير باق؟ حكم العشر نعم انتهى، انتهت العشر. وقال ما نسخ الثاني، ما نسخ تلاوته دون حكمه كآية الرجم، ما نسخ تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أي رجم الزاني المحصن، الزاني المحصن نعم ما حكمه؟ يرجم، يرجم. ودليل هذا دليله نعم دليله كان في القرآن ثم نسخ تلاوة، ثم نسخ تلاوة، وإنما حكمه باق، حكمه باق. ولهذا يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أن آية الرجم نزلت في كتاب الله وأن المسلمين وعوها وقرأوها وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجموا من بعده، فيقول فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد في كتاب الله آية الرجم، قال فيضلوا بترك فريضة الله. الشاهد أن الرجم الزاني المحصن نسخ تلاوة من القرآن وبقي حكما. طيب ما هي الحكمة أيها الإخوة من نسخ التلاوة دون الحكم؟ ما هي الحكمة من نسخ التلاوة دون الحكم؟ الحكمة والله أعلم ابتلاء العباد واختبارهم بمن يقوم بهذا الأمر وينقاد له. فهذا النسخ، فالحكمة من نسخ التلاوة دون الحكم اختبار العباد بمن يقوم بهذا الحكم الشرعي الذي شرعه الله عز وجل وينقاد له، ومن ويخالف ولو كان هذا مخالفا لهواه، فهذا فيه اختبار العباد. قال ما الثالث، ما نسخ حكمه دون تلاوته، ما نسخ حكمه دون تلاوته، نسخ حكما لكنه موجود في القرآن العظيم. وهذا في القرآن تقرؤونه أنتم، مثاله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فهذا في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي بعدها في قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. ففي أول الأمر كان المسلم يصابر عشرة من الكفار يصابرهم، ثم نسخ هذا وخفف إلى كم؟ إلى أن صار المسلم يصابر رجلين. إذن الحكمة من هذا ظاهرة، الحكمة من هذا النسخ ما هي؟ التخفيف على العباد. وأيضا هنالك حكمة أخرى، ما هي؟ أجر التلاوة، أن هذه الآية موجودة في كتاب الله وهي منسوخة حكما، فنحن نقرأها ونزداد بها أجرا عند الله عز وجل بتلاوتنا لها. وأيضا هنالك حكم أخرى قد تظهر في أثناء التلاوة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد صنفت فيه الكتب وهو قليل. الضمير في صنفت فيه الكتب، فيه الضمير المجرور يعود على ماذا؟ على كلها أو على الأخير؟ نعم، يعود على الجميع، يعود على الجميع، لأن الحديث عن النسخ. قال: وهو قليل، أي النسخ في القرآن قليل، فانتبه له أيها الإخوة، انتبهوا له. قال: فإنه قليل. أما الكتب التي صنفت فإنها كثيرة، منها الناسخ والمنسوخ لابن العربي، ومنها لابن الجوزي، ومنها لابن الحازمي وقد أحصيت في طبقات المفسرين للداودي قرابة 20 كتابا في الناسخ والمنسوخ، قرابة 20 كتابا في الناسخ والمنسوخ. وقوله وهو قليل، هذا فيه إشارة من المصنف إلى أن المفسر ينبغي أن يتنبه، لأن النسخ قليل ولا يتوسع فيه، لأن النسخ معناه إلغاء الحكم. إذا قلت إن هذا منسوخ فأنت ألغيته، لأن النسخ في اللغة هو الإزالة والإلغاء والإبطال، فلا تتعجل بأن تقول هذا منسوخ حتى تنظر. ثم أيضا يتوجب على من يريد معرفة النسخ أن يعرف التواريخ، حتى إذا قيل إن هذا ناسخ فينظر في التاريخ، فإنه إذا قيل هذا ناسخ وهو متقدم هل يصح هذا النسخ أو لا؟ لا يصح، فانتبهوا لذلك. قال: ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. ولو بلفظ الخبر، أي النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، ولو جاء الأمر أو النهي بصيغة الخبر. الأمر أحيانا في القرآن قد يأتي بصيغة الخبر، كقوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن. هذه الآية خبر يا جماعة؟ هذه الآية خبر ظاهرها أو ظاهرها الأمر؟ ظاهرها، الخبر ومعناها الأمر. إذن هذه الآية ظاهرها الخبر ومعناها الأمر، إذن تحتمل النسخ. قال: ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. خذ هذه الآية أيضا، يقول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. لا تسفكون دماءكم، هذه الآية ظاهرها ماذا؟ أنها خبر ومعناها النهي، أي لا تسفكوا، لكن جاء التعبير بالنهي وله بلاغة، يعني لتأكيد الأمر، كأنهم لتأكيد النهي، كأنهم امتثلوا وتركوا فالله يخبر عنهم. وهكذا قوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن. هذا وإن كان ظاهره الخبر إلا أن معناه الأمر، وفيه التأكيد على هذا الأمر، يعني كأن الله أمرهن وامتثلن فالله يخبر عنهن، ولهذا تحدث عن ذلك البلاغيون عن بلاغة مجيء الأمر والنهي بصيغة الإخبار. قال: ولو بلفظ الخبر. مفهوم هذا الكلام أن الخبر، أن النسخ لا يقع في الأخبار، النسخ لا يقع في أخبار الله. لماذا؟ لأنه يكون تكذيبا، فلا يقع النسخ في الأخبار، لا في الكتاب ولا في السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المحكم والمتشابه، المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذ وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال ليتدبروا آياته. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها.
قال رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه، أي المحكم والمتشابه في القرآن. وقوله المحكم، المحكم أيها الإخوة له في القرآن إطلاقان. المحكم يراد به أمران: أولا الإحكام العام، الإحكام العام، وهذا يوصف به القرآن كله، يوصف به القرآن كله. قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت، فهي كالبناء المحكم لا عيب فيها ولا خلل ولا باطل. ولهذا سمى الله عز وجل كتابه الحكيم بمعنى المحكم. ولهذا قال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم. والإطلاق الثاني للإحكام هو الإطلاق الخاص، وهو الإطلاق الخاص، وهو الذي عرفه المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي. والمتشابه أيضا، المتشابه له في القرآن إطلاقان، المتشابه له في القرآن إطلاقان. الأول المتشابه العام، المتشابه العام، وهذا يوصف به القرآن كله، يوصف به القرآن كله، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإعجاز والمعاني والحسن، ويصدق بعضه بعضا. والإطلاق الثاني للمتشابه هو الإطلاق الخاص، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: المحكم ما يميز الحقيقة المقصودة، هذا هو الإطلاق الخاص للمحكم، ما يميز الحقيقة المقصودة، أي يميزها عن غيرها، أي ما كانت دلالته على المعنى واحدة، هذا هو المحكم، ما كانت دلالته على المعنى واحدة لا يحتمل غيرها. وقيل فيه في تعريفه أيضا: المحكم هو الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره، الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره، هذا التعريف أخصر وأرشق، ما هو الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره. قال المصنف: المتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، يعني ما احتمل معنيين، ما احتمل معنيين، فيشبه هذا ويشبه هذا. وهذا هو الإطلاق الخاص للمتشابه في القرآن. وإن شئت في أن نعرفه بتعريف آخر، هو ما يحتمل وجوها من التأويل، ما يحتمل وجوها من التأويل. إذن دلالته هل هي واضحة أو غير واضحة؟ غير واضحة، هذا هو المتشابه، ما يحتمل وجوها من التأويل، فدلالته غير واضحة. ويدخل في المتشابه كما سيأتي، يدخل المجمل ويدخل المشترك. تعرفون المشترك؟ كقوله جل وعلا: والليل إذا عسعس، فسر عسعس بأقبل وفسر بأدبر، إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهو عندهم من المتشابه. قال والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. كأن المصنف رحمه الله يريد قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات الدلالة، محكمات أي واضحات الدلالة، هن أم الكتاب يعني أصله، هن أم الكتاب يعني أصله والمرجع عند الاشتباه. سنفسر الآية حتى نصل إلى كلامه رحمه الله. إذن هن أم الكتاب أي أم الكتاب والمرجع عند الاشتباه. وقوله هن أم الكتاب وأخر متشابهات، انظر في قول الله عز وجل هن أم الكتاب، قدم ماذا؟ قدم المحكم لأنه الأصل والأكثر في القرآن، والأكثر في القرآن، والمقدم في القرآن له شأن، أليس كذلك؟ وهذا من خصوصية العربية أن المقدم فيها له شأن كما سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. قال وأخر متشابهات أي تحتمل أكثر من وجه، أكثر من معنى، أكثر من معنى، كالحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم حاميم قاف صاد، هذه تحتمل أكثر من معنى عند العلماء. طيب فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما هو الزيغ؟ المرض. فأما الذين في قلوبهم زيغ، نسأل الله السلامة والعافية، فيتبعون ما تشابه منه أي يتركون ماذا؟ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. لماذا؟ قال ابتغاء الفتنة، هذا أولا، ابتغاء الفتنة هذا أولا، أي يريدون إثارة الشبه عند الناس، هذه هي الفتنة، ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويله هذا كم؟ هذا ثانيا، ابتغاء الفتنة واحد، وابتغاء تأويله. لماذا؟ يؤولونه على حسب أهوائهم، على حسب أهوائهم، ولهذا يضعون هذه النصوص في غير مواضعها كما قال المصنف إذ وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله. وقد يسأل بعضكم ما الحكمة من أن يكون في القرآن متشابه؟ ما هي الحكمة؟ لماذا لم يكن القرآن كله محكما؟ ولماذا كان في القرآن متشابه؟ ما هو الجواب؟ الجواب ابتلاء العباد، ليبتلي الله من يؤمن بهذا المتشابه وممن يرده إلى المحكم، هذا أولا. وثانيا من الحكم أن يكثر التدبر والتأمل في كلام الله جل وعلا لتستنبط معانيه وتستخرج كنوزه. وثالثا أن يكثر بذلك أجور العلماء والناظرين في كتاب الله، إذا تأملوا وأكثروا المراجعة لكلام الله ارتفعت بذلك درجاتهم عند الله وزادت حسناتهم. ولهذا دعانا الله إلى التدبر في كتابه العظيم في غير ما آية. قال إذ وضعوه على غير مواضعه حينما أولوه، وابتغاء تأويله، قال وهو الحقيقة التي أخبر عنها. هذا تعريف التأويل، والمؤلف سيعرف التأويل لاحقا، لكن بادرك هنا فقال وابتغاء تأويله. ما هذا التأويل؟ قال وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها. الحقيقة التي أخبر الله عنها، قال الله عز وجل ابتغاء تأويله. التأويل في القرآن ما معناه؟ له معنى. التأويل في القرآن فسر في هذه الآية تفسيرين، ابتغاء تأويله، اي نعم، هو تفسيره وعاقبته التي يؤول إليها، عاقبته التي يؤول إليها كيف يكون؟ نعم، عاقبته مثل ماذا؟ قال كالقيامة وأشراطها. كيفية القيامة هل هي معلومة لنا؟ لا والله غير معلومة، كيفياتها غير معلومة، ما هي معلومة الكيفيات، فتأويلها وقوعها كما أراد الله عز وجل، هذا هو التأويل في لغة القرآن. وقوله جل وعلا على لسان يوسف هذا تأويل رؤياي. ما تأويل رؤيا يوسف؟ سجودهم، هذا التأويل. إذن التأويل في القرآن معناه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، هذا تفسير للتأويل. نعم، وهنالك أيضا تفسير آخر للتأويل في هذه الآية. ما هو التأويل هنا؟ قيل إنه التفسير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المراد بالتأويل هنا التفسير. إذن التأويل في الآية له معنيان، فانتبه منهما وكن منهما على بينة، سيأتينا هذا عما قليل إن شاء الله حديث فيه. قال وما يعلم تأويله، أي وقته وصفته، وقته وصفته، إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هنا قوله جل وعلا إلا الله، أي لا يعلم وقت وقوعها، أي القيامة التي ذكر لك المصنف، لا يعلم وقت وقوعها وكيفياتها إلا الله جل وعلا. ولهذا ينبغي للقارئ إذا فسر التأويل بهذا المعنى أن يقف على الاسم الكريم، أن يقف على الاسم الكريم فيقول وما يعلم تأويله إلا الله، ويقف، هذا تفسير. نعم، هذا التأويل. ثم بعد ذلك يستأنف فيقول والراسخون في العلم يقولون. ما إعراب الراسخون هنا؟ مبتدأ، خبره يقولون. إذن هذا هو الوجه الأول في الآية، فانتبهوا له أيها الإخوة. طيب، وإذا قلنا إن التأويل في الآية معناه التفسير، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، إذن نصل أو نقف؟ نصل، نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. فالراسخون معطوف على الاسم الكريم. طيب ما إعراب يقولون؟ حال، الجملة حالية، واضح؟ إذن الراسخون حال كونهم يقولون. فهنا هذا يدلك أيها الإخوة على أن معرفة معاني القرآن تبين لك الوقوف في القرآن، فالوقوف في القرآن من مباحث القرآن المهمة، ولكن لا يصل إلى معرفة الوقوف إلا إنسان عنده علم بالتفسير وعلم بالعربية والإعراب. وإذا يعني لم يكن لديه علم فيحسن به أن يتعلم أو يأخذ علم الوقف عن أهل العلم حتى يعرف كيف يقف ومتى يقف. قال ولم ينف عنهم علم معناه، أي لم ينفع عن الراسخين في العلم علم معاني القرآن وفهمه وتفسيره. ما نفى الله عنهم ذلك، بل ندب الله العباد إلى تطلب المعاني وحث على ذلك. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أيها الإخوة أنه قال في القرآن هذا لا نعلم معناه، ما نقل عن الصحابة أبدا أنه قال هذا لم نعرف معناه، أليس كذلك؟ بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون معاني القرآن، وإن لم ينقل تفسير القرآن كاملا عنهم، نعم، إنما نقل ما احتاج الناس إلى تفسيره، وإلا فمعاني القرآن الأصل فيها أنها معلومة. وبهذا نحن نجزم أن معاني كتاب الله جل وعلا مفهومة، حتى الحروف المقطعة، الحروف المقطعة نقول معناها واضح، فهي إشارة إلى الإعجاز، هذه الحروف هي مشيرة إلى الإعجاز. فيا أيها المشركون هذا القرآن الذي تحداكم الله به نعم هو مكون مؤلف من هذه الحروف، ولهذا جاء بعد هذه الحروف المقطعة ذكر الكتاب، ذكر القرآن، صاد والقرآن للذكر، كتاب أنزل إليك، إلى آخره. قال بل قال ليدبروا آياته، نعم هذا جزء من آية، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي ليتأملوا في آياته ويتعظوا به ويعملوا بهداياته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكل ظاهر،
لا قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية.
قال شيخ الإسلام هو الإمام العلامة الكبير المجتهد المطلق رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية بحر العلوم، الإمام المسدد الموفق، قال وثبت، نحن قلنا لكم إن هذه الرسالة كثير منها ملخص من كلام شيخ الإسلام، وهنا صرح المصنف رحمه الله لأهمية ما سيأتي، وثبت، قال وثبت أن اتباع المتشابه ليس من في خصوص الصفات، ليس في خصوص الصفات، يعني بل يكون في الأحكام في الفقه، بعض الناس خصوصا بعض الفقهاء الذين لديهم تعصب، نعم قد يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فاتباع المتشابه لا يكون في الصفات فقط كما فعلته المبتدعة، المبتدعة يسلكون مسالك المتشابه كقول المعتزلة الجهمية في قول الله عز وجل لن تراني لموسى، قالوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على نفي الرؤية مطلقا، وهذا من اتباع، هذا من اتباع المتشابه، ولو أنهم سلكوا السبيل الحق لوجدوا أن هذا يرجع إلى المحكم ولا لا، فتركوا المحكم إلى المتشابه، وهكذا الفقهاء بعض أهل الفقه من ضعفاء الفقه المتعصبة يسلكون هذا السبيل، وهكذا أيضا بعض من في قلوبهم زيغ ممن يتحدث في شريعة الله جل وعلا وعندهم هوى تجدونهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، إذن اتباع المتشابه ليس في باب العلميات، إنما أيضا يكون في باب العمليات، وهذا يعني هذا ظاهر وكثير، فالذين مثلا يبيحون كشف الوجه للمرأة، يبيحون كشف الوجه للمرأة يسلكون سبيل المتشابه، وإلا لو سلكوا سبيل المحكم في الكتاب والسنة لوجدوا أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، هذا هو مدلول النصوص في الكتاب والسنة. قال ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، ولا أعلم أن أحدا من السلف يريد نصوص الصفات لأنها من المحكم الواضح الدلالة عندهم ولا إشكال فيها، نصوص الصفات هل هي مشكلة؟ لا ليست مشكلة، بل هي واضحة الدلالة، اقرأوا قول الله عز وجل إن الله سميع بصير، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدل على إثبات صفة اليدين، والآية السابقة تدل على إثبات السمع والبصر، واقرأوا قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، إذن نصوص واضحة ليست من المتشابه ومعانيها معلومة لدينا. لا يقول أحد إن الكيفيات، أين الكيفيات؟ نقول انتبه، ليست الكيفيات من مدلولات الخطاب، الكيفيات ليست من مدلول الخطاب، بل هي أمر زائد، أمر زائد، أما مدلول الخطاب ومعناه فهو ظاهر جلي بحمد الله. قال وعندهم قراءتها تفسيرها، عندهم يريد من؟ يريد السلف، قراءتها تفسيرها أي قراءة نصوص الصفات، قراءتها تفسيرها يعني أنها واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، فيكفي أن يقرأها المسلم، فقراءتها تبين المعنى وليست ألفاظها مجهولة المعاني، وهذه العبارة قراءتها تفسيرها جاءت عن بعض السلف، جاءت عن سفيان ابن عيينة رحمه الله، ولهذا علق عليها الذهبي لما أوردها في كتابه العلو، قال إنها يعني واضحة المعنى واضحة الدلالة، لا يبتغى بها مضايق التأويل، لا يبتغى بها مضايق التأويل ولا التحريف. قال المصنف: وتمر كما جاءت، تمر يعني تجرى على ظواهرها بحسب دلالاتها اللغوية. وهذه الكلمة أيضا كلمة منقولة عن السلف، وكانوا يقولون أمروها كما جاءت. هذه الكلمة جاءت عن جماعة من السلف، فجاءت عن مالك، وجاءت عن الثوري، وعن الأوزاعي، وعن الليث بن سعد، وعن آخرين. قال: وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني، دالة على ما فيها من المعاني. يعني هذا فيه الرد على من؟ أحسنت، فيه الرد على المفوضة الذين يقولون معانيها ما نعرفها، مجهولة، وهذا أعظم الضلال. هذا التفويض أعظم الضلال. لماذا؟ لأنه يستلزم أن الله خطبنا بما لا نعلم، ويستلزم أيضا تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجهيل الصحابة رضوان الله عليهم، وتجهيل السلف، وأنهم يقرؤون ما لا يعلمون معناه. إذن هذا القول الذي هو التفويض قيل إنه شر المذاهب وأخبثها، كما جاء ذلك عن جماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. قال: لا تحرف ولا يلحد فيها. لا تحرف أي نصوص الصفات لا تحرف تحريفا معنويا، يعني تفسر بغير معناها. فلا يقال عن اليد يد الله بمعنى القدرة، ولا يقال عنها النعمة. نعم، وهكذا لا تحرف تحريفا لفظيا، لا يقال عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استولى، هذا تحريف لفظي كما تقوله الجهمية. وهكذا قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. الجهمية يقولون: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، هذا تحريف لفظي أو معنوي؟ تحريف لفظي. ولهذا لما جاء بعض المبتدعة إلى أحد علماء السلف وقال: لما لا تقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، قال: ابني فعلت ذلك، فما تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت هذا الجاهل. قال المصنف: ولا يلحد فيها، ولا يلحد فيها أي لا تعطل عن معانيها، لا تعطل عن معانيها. والإلحاد في اللغة هو الميل والعدول بالشيء عن وجهه. والإلحاد في أسماء الله كما قلنا تعطيلها. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الإلحاد في الأسماء والصفات له عدة معان، ذكر عدة معان كالقول بأنها ألفاظ مجردة لا تدل على معان، وكتسمية الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه، كما تقول الفلاسفة عن الله إنه العلة، أو أنه علة العلل وما أشبه ذلك، وكتسميتهم له أيضا موجبا بالذات وما أشبه ذلك.
قال رحمه الله: وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين، وكذا المجمل، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد.
هنا ينتهي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي نقله المصنف. قال: وكل ظاهر ترك لمعارض راجح، وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح. نقول: الأدلة تنقسم بحسب ورود الاحتمال على دلالتها إلى ثلاثة أقسام. الأدلة تنقسم بحسب ورود الاحتمال على دلالتها إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، هي النص والظاهر والمجمل. النص والظاهر والمجمل. أنتم تجدون في كلام أهل العلم يقولون: هذا نص، وهذا ظاهر، وهذا مجمل. فانتبهوا إلى هذا التعريف. النص أولا، النص ما هو النص؟ قالوا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويسميه فقهاء الأصوليين المحكم. كزيد في قولك رأيت زيدا، هذا زيد ما يحتمل إلا معنى واحدا، هو زيد الذي تعرفه، هذا هو النص. الثاني الظاهر، وهو ما احتمل معنيين، ما احتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر، كقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. طيب، قوله يصلي، المراد بالصلاة هنا الدعاء، ويحتمل أن المراد الصلاة المعروفة، لكن الظاهر المراد ماذا؟ الدعاء، وهو قائم يصلي، فسرها العلماء بالدعاء، وذلك لأن الساعة التي فيها إجابة الدعاء قالوا إنها آخر ساعة، فكيف يصلي في وقت النهي؟ هذا مما قوى أن يكون الظاهر الدعاء في معنى يصلي. إذن هذا هو الظاهر. والثالث هو المجمل، أي المجمل ما احتمل معنيين فأكثر وتساوت قرائنه، ولا مرجح إلا بدليل خارجي. هذا هو المجمل، ما احتمل معنيين فأكثر وتساوت القرائن، ولا ترجيح إلا بدليل خارجي. مثل ماذا؟ مثل كلمة العين. العين تطلق في اللغة على ماذا؟ على العين الباصرة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على العين الفوارة الماء، وتطلق أيضا على الذهب، أليس كذلك؟ فإذن هذه عدة إطلاقات، هذا مثال على ماذا؟ على المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى، معنين فأكثر، ولا مرجع، وتساوت القرائن. طيب، قول المصنف رحمه الله كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين. الظاهر قلنا ما احتمل معنيين، نعم، فإذا لم يخصص عمومه ولم يقيد مطلقه فهو متشابه من قبيل المحتمل. انظر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا عموم، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هل الصيام كتب على كل مسلم؟ خص من؟ خص غير المستطيع. إذن غير المستطيع، نعم، هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه، وإنما هذا مخصوص. إذن هذا العموم مخصوص، ولهذا قال كتخصيص العام وتقييد المطلق. قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الشاهد هنا مطلق يتسع لكل أحد، لكن هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ بالشاهد العدل، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن هذا الإطلاق مقيد، كما أن العموم السابق مخصوص، أليس كذلك؟ العموم في الآية السابقة مخصوص، والإطلاق هنا مقيد. قال وكذا المجمل الثالث، وإحكامه ما هو إحكامه؟ قال رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. المحتمل كما قلنا المجمل ما احتمل معني فأكثر. طيب، إذا لم يأتي بيانه فإنه من المتشابه، أليس كذلك؟ ولا بد من تعيين المعنى المراد حتى يصح العمل به، لأنه مجمل فلا يمكن أن يعمل به، كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء والسلف اختلفوا في القرء، هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر؟ اختلفوا إلى اليوم وهم مختلفون. طيب إذن القرء هنا هذا مجمل أليس كذلك؟ هل تبينت دلالة هذا اللفظ؟ ما تبينت. إذن هو من قبيل المتشابه، ولهذا جعل العلماء يرجحون بأدلة خارجية وانقسموا فريقين، كل منهم يرجح بدليل خارجي، ولهم في هذا كلام مذكور في كتب التفسير وفي كتب الفقه. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وإلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله لاحقا، ولعلنا نختصر في العبارة حتى يعني نأتي على هذه الرسالة المختصرة، لأنها في الحقيقة حاوية لمعان كثيرة مهمة، ولا نحب أن يفوت منها طالب العلم شيء. فإذا اختصرنا لاحقا يكون السبب هو ضيق الوقت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.